بسم الله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين والقاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين لا سيما بقية الله تعالى في الأرض واللعن على أعدائهم إلى يوم الدين. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم كل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلة، وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره يا أرحم الراحمين. صبحكم الله وسلم. كان الكلام في أن المال المضمون المثلي إذا تعذر أو تعسر تحصيل المثل وأدائه إلى المضمون له فما هو الحكم؟ قالوا بأن الحكم الانتقال إلى القيمة. جناب الشيخ أعلى الله مقامه ذكر هذا المطلب في بداية التنبيه السادس، والآن بصدد إثبات أن هذه القيمة التي لا بد من تسليمها إلى المضمون له على تقدير تغيير قيم السلعة الواحدة في هذه المدة بين زمان تحقق البيع الفاسد وبين زمان أداء القيمة، أي قيمة من هذه القيم يكون معتبرا. إذا لم تتغير الأسعار لا كلامه، إذا هناك القيمة واحدة تكون المسألة إنما تكون ذات أثر عملي فقهي، يعني إذا كانت الأسعار متفاوتة فلا بد من بيان مثال، وهنا أكثر لعله من 10 قول في المسألة موجودة. من المسائل المهمة في باب الغاصب هي هاي المسألة اللي جيء بها أيضا إلى مسألة البيع الفاسد باعتبار اتحاد الحكم. نفرض أن بيعا فاسدا وقع في غرة شهر رمضان من هذه السنة، يوم عيد الفطر تلف هذا المبيع بيد المشتري، المبيع هم كان مثلي. صبحكم الله بالخير. بعد 10 أيام المثل هم كان متوفر، هذا الشخص التفت إلى أن البيع فاسد وأن هذا المبيع الذي تلف بيده هو ملك لغيره لا ملك نفسه، فكان عليه أداؤه إلى مالكه، لم يؤده حتى يوم عيد الفطر الذي هو زمان تلف المبيع، كان المثل متوفرا في السوق، لم يقتن المثل ولم يؤده إلى المالك إلى أن صار يوم 10 من شهر شوال، اليوم 3 هذا يصير. في هذا اليوم نفدت الأمثال كلها من السوق، صار هذا المثلي التالف عديم المثل في السوق. هذا يوم 10 شوال يوم 3، اليوم 4 يوم 15 شوال، المالك طالب هذا الإنسان المشتري بالبيع الفاسد، ضامن المقبوض بالبيع الفاسد يجري عند المحصلين مجرى الغصب، طالب هذا المشتري ببدل ماله، قال له سلمني المبيع، قال تلف، قال سلمني مثله، قال لا يوجد المثل، قال سلمني قيمته. هذا يوم اللي شو وقت صار؟ يوم 15 اليوم 4 يصير، يوم أول رمضان يوم البيع، يوم عيد الفطر يوم التلف، يوم 10 شوال يوم إعواز المثل، يوم 15 شوال يوم مطالبة. هذا الشخص الضامن قال ما يخالف أنا أؤدي البدل، لكن يوم 20 جاء ليؤدي البدل، يعني يؤدي القيمة يوم 20 شوال، هذا صار يوم 5 يولا. الآن جنابكم افرضوا أن هذا المبيع من أول يوم من شهر رمضان إلى هذا اليوم 20 اللي هو يوم أداء القيمة، كلها أسعارها اختلفت وتغيرت، كل من غالي إلى أغلى. الكلام الآن عقد في هذا التنبيه السادس لتحقيق هذه الجهة، وهي أن هذا المثلي المتعذر مثله بعد المطالبة، إذا لم تكن مطالبة من قبل المالك لا يجب أداء المثل ولا يجب أداء القيمة، إلى أنه ربما تتوفر الأمثال أو ربما ترخص الأسعار ربما والحوادث نحن لا نعلمها، لكن الآن الطلب موجود. يوم 15 شوال المالك أجى طالب، وفي الفترة بين يوم 15 شوال وبين يوم 20 شوال الذي هو يوم الأداء وتفريغ الذمة أيضا القيمة تغيرت. الآن الكلام في أن هذه القيمة التي يجب على الضامن أداؤها حتى تفرغ ذمته عما اشتغلت به في أول يوم من شهر رمضان المبارك، أي قيمة؟ هي قيمة يوم الضمان يوم أول شهر رمضان، هي قيمة يوم التلف يوم عيد الفطر، هي قيمة يوم إعواز المثل يوم 10 شوال، أو هي قيمة يوم المطالبة يوم 15 شوال، أو هي قيمة يوم الأداء يوم 20 شوال. هاي 5 أيام والأسعار كلها مختلفة. بعدد أيام هذه الأيام الخمسة أقوال موجودة، لكن ما تقتصر الأقوال على هذه الخمسة، أكو أقوال أخرى تتفرع على هذه الأيام الخمسة. منهم من يقول بأن القيمة التي يجب دفعها هي قيمة يوم الضمان، يعني يوم أول شهر رمضان إلى يوم التلف، يعني يوم أول شوال عيد الفطر، هاي الفترة يوم العيد اللي تلفت العين نفسها القيم صعدت أو نزلت لا يهمنا، المهم رعاية أعلى القيم أعلى المستويات في السوق بين يوم الضمان ويوم التلف. هذا قول سادس يصير، وإلا الأقوال الخمسة واحد منها هو يوم الضمان، هو يوم الضمان. القول الثاني قيمة يوم التلف، القول الثالث يوم الإعواز، القول الرابع يوم المطالبة، القول الخامس اللي هو المشهور يوم الدفع يوم الأداء يوم التسليم. هذا هاي 5 أقوال ما تلك الأيام الخمسة، وهاي 5 أقوال متفرعة. هذا أعلى القيم من الضمان إلى التلف، أكهم من الضمان إلى الإعواز، أكهم من التلف إلى الإعواز، أكهم من الضمان إلى الأداء، من التلف إلى الأداء، وربما أكثرهم أكو. لكن الآن حسب الظاهر هاي الأقوال اللي الآن بعدين يجي البحث حولها هي هاي العشرة. الشيخ يقول الرأي المشهور في هذه المسألة أن المثل إذا تلف وتحقق الطلب، خب إذا بدون طلب خب ماكو شيء على الضامن، يصبر بعد هذاك المالك يصبر، هذا هم يصبر إلى أن نشوف شنو تصير الظروف ومقتضيات الوضع. لا، الآن طلب موجود، خب المثل متعذر إعواز، الطلب هم موجود. المشهور يقولون يجب على الضامن أداء قيمة يوم الدفع، يعني في هذا المثال هو نفس 20 شوال. ليش؟ لماذا؟ ما هو الدليل؟ دليلهم واضح، يقولون لأن هذا الإنسان الضامن عليه بعد الطلب تفريغ الذمة، الذمة تفرغ بأداء قيمة المال التالف في يوم أدائه، لأنه القيمة قبل يوم الأداء لا توجب دفعها فراغ ذمة الضامن. المال في ذمة الضامن موجود، متى هذا المال الاعتباري الموجود في الذمة؟ الذمة وعاء اعتباري، الذمة والعهدة متى تفرغ عن هذه المال؟ تفرغ حينما يؤدي المثل، المفروض المثل مو موجود، يؤدي العين، العين مو موجودة حسب الفرض، لا العين موجودة ولا المثل موجود، وإنما القيمة مجرد المالية. خب هذه المالية في يوم المطالبة تحققت، يعني الطلب تحقق والقيمة اجت في ذمة هذا الإنسان، لكن الذمة لم تسقط ما لم يتحقق الأداء الخارجي. الأداء الخارجي ما تحقق في يوم المطالبة وهو 15 شوال، بل تحقق في يوم 20. القيم هم تغيرت من يوم 15 إلى يوم 20، فهذا إذا أدى القيمة بحسب يوم الأداء يوم 20 فقد فرغت ذمته عما اشتغلت به بعد المطالبة، وأما إذا لم يؤدي فالذمة لا زالت مشغولة. والمفروض إحنا بالأداء نريد نفرغ الذمة، لا نريد إبقاء الذمة مشغولة بالعهدة. تفريغ الذمة يتوقف على أداء يوم القيمة، يوم الدفع. هذا الرأي المشهور، الشيخ يقول هو هذا الرأي المقبول. في قبال هذا ما الدليل على هذا؟ هو الأدلة الدالة على أن هذا الشخص الضامن. إحنا شنو استدلنا؟ قلنا من باب الجمع بين الحقين، قلنا من غير هذا الباب بأي شكل قلنا. الآن هو هذا الدليل يطبق إذا أدى هذا الضامن قيمة يوم الأداء، وإلا إذا لم يؤدي لم يتحقق هذا الأداء. لا نعلم، نحن قلنا من باب الجمع بين الحقين، يعني حق ضامن أن لا يطالب منه المثل، لأنه إما تكليف حرجي مرفوع شرعا، وإما التكليف غير معقول إذا كانت النسخ غير موجودة، إذا كانت المصادق كلها معدومة ومفقودة، هذا غير معقول يصير. فإما عذر عقلي موجود عن أداء المثل، وإما عذر شرعي موجود بقاعدة ما جعل عليكم في الدين ما جعل عليكم في الدين من حرج. تنتقل الوظيفة إلى القيمة. المالك هم لا يمكن أن يظلم، المالك هم إلى حق مطالبة ماله. خب عين المال غير موجودة، مثل المال غير موجود، لكن المرتبة النازلة في المثليات هي القيمة المالية، المالية يمكن. الآن هذا الإنسان الضامن إلى حق وإلا إذا ما كان إلى حق حق المطالبة هم ما كان، يعني لا يجوز له المطالبة، عليه أن يصبر إلى أن يتوفر المثل مثلا. لا، هذا إلى استحقاق أن يصل بدل ماله إليه، لأنه عين المال الآن لا يمكن وصوله. بدل، البدل هو القيمة. هذا القيمة، هذه القيمة إذا تعينت بحسب يوم الدفع نعلم بفراغ الذمة. أما إذا تحققت بغير قيمة يوم الدفع، مثل قيمة يوم الضمان أو قيمة يوم التلف أو قيمة يوم الإعواز أو قيمة يوم المطالبة، ما عندنا يقين بفراغ ذمة الضامن. الاستصحاب من يقول اشتغال الذمة موجود. هذا الرأي المشهور هو الرأي المقبول. شيخنا الأنصاري يقول بالمسألة من أصحابنا يوجد رأي واحد آخر، هذا الرأي الآخر هم لابد من أن نلاحظ ما هو دليله، ثم نأتي نذهب إلى الأقوال الأخرى. الرأي الآخر هو أنهم يقولون بأن القيمة التي يجب أداؤها هي قيمة يوم 10 شوال، يوم تعذر المثل، يوم إعواز المثل. ليش؟ لماذا؟ هذا الرأي الذي يتبناه ابن إدريس أعلى الله مقامه، هو حسب ظاهره اليوم هم كان مثله اليوم متوفي، أعلى الله في الجنان إن شاء الله درجته، والعلامة والشهيد الثاني في بعض آرائهم، طبعا مو الرأي المطلق، الرأي المطلق هو تابع للمشهور، لكن أحيانا المسألة من تكون عويصة تضطرب على الفقيه كأنه تصدر منه هيك آراء متفرقة مختلفة في موضوع واحد. في كتاب القرض في نفس المسألة هكذا يحكم، في باب المبيع بالبيع الفاسد حكم آخر، في باب الغصب حكم آخر. أحيانا يصير هذا الأمر. هذا مو رأيهم المطلق، لذلك الشيخنا الأنصاري هم يراعي الإنصاف، يقول العلامة في القرض، الشهيد الثاني في كذا مثلا. الرأي المنسوب إلى ابن إدريس الذي اختاره هذان العلمان أيضا أنهم يقولون القيمة التي يجب أداؤها هي قيمة يوم إعواز المثل. لماذا؟ ما هو الدليل الفني؟ دليلهم جملة واحدة، يقولون لأن يوم إعواز المثل هو يوم انتقال ما في ذمة الضامن من المثل إلى القيمة، وإلا ما دام المثل كان موجود بالسوق مثل يوم 10 شوال ما كانت ذمة الضامن مشغولة بالقيمة، كانت مشغولة لا، لأنه المثل موجود، اذهب إلى السوق اشتري المثل التالف وسلمه في أمان الله. لكن هذا أهمل، سامح، ما ذهب حتى نفدت المصاديق المثلية كلها انعدمت. مثل هذا اليوم الشارع المقدس يخاطب هذا الضامن، إذن أنت صرت مشغولا بالقيمة بعدما كنت مشغولا بالمثل، فهذه القيمة في يوم الإعواز، يوم التعذر، هي التي يجب على الضامن أن يدفعها إلى المالك، لا القيمة المرتفعة بعد يوم الإعواز إلى يوم المطالبة أو يوم الأداء. هو هاي كلمتين يقولون، لأن الانتقال إلى القيمة إنما تحقق خارجا في يوم إعواز المثل، وإلا قبل إعواز المثل أصلا ما كان يجيب أحد طار القيمة. ليش؟ لأنه المال مثلي، مثله موجود بالسوق، فهو كون المثلي مثل كون يسلم إلى المالك. لكن على كل حال صارت مسامحة وإهمال وكذا إلى أن أعوزت كل المصادق راحت. شيخنا الأنصاري يقول جملة الاستدلال صحيحة لكن لا تفي بإثبات مدعاكم، تقولون بأن يوم الإعواز يوم الانتقال من المثل إلى القيمة، هذا كلام صحيح لأنه ما كان قبل الإعواز وقبل التعذر مجال لأن يدفع القيمة، كان المطلوب أن المال بما أنه مثلي يدفع مثله إلى المالك، وهذا صحيح من عندكم. تقولون بأن يوم الانتقال إلى القيمة يعني هو يوم الإعواز، هذا صحيح، ولكن هذا الأمر الصحيح لا يفي بإثبات مدعاكم من تعين قيمة يوم الإعواز لا يوم الطلب ولا يوم الدفع، ولا القيمتين السابقتين لو كانتا أكثر وأزيد من قيمة يوم الإعواز، لو كانتا، وإذا ما كانتا وكانت القيمة مرتفعة بعد الإعواز هذا الدليل لا يفي. ليش؟ يقول إما أن هذا المالك لم يطالب شيء، لم يطلب من الضامن أداء بدل ماله، إذا ما طلب هم أكو ذمة، هذا في ذمته أكو هيك قيمة، يو لا زال هو المثل في ذمته، وهو المثل في ذمته لأنه ما كان مثلي. إذا قلتم بأنه حتى بدون المطالبة يكون الذمة مشغولة بعد الإعواز بالقيمة، هذا معناه أنكم رفعتم يدكم عما ذكرتموه في التنبيه الرابع من الإجماع على أن الأموال المثلية تضمن بأمثالها والأموال القيمية تضمن بقيمها. إذا تحفظنا على هذا المبدأ، على هذا المبنى، علينا الآن أن نلاحظ المسألة. إذا هذا ما تحقق من عند طلب المالك، كيف هذا يجب عليه دفع القيمة؟ قلنا بأن دفع القيمة يكون إنما هو باب الجمع بين الحقين، وهذا الآن تنازل عن حق المالك، لا يطالب، يجعل الضامن في فسحة إلى أن ربما تتوفر الأمثال. وأما إذا قلتم أنه حق حتى مع تحقق الطلب، المطالبة تحققت بعد إعواز المثل، تحققت المطالبة من المالك، مع ذلك تكون الذمة مشغولة بأداء يوم الإعواز يوم التعذر، هذا لماذا؟ الذمة قبل الأداء الخارجي للبدل مشغولة هي، متى تسقط؟ متى يسقط ما في الذمة؟ متى تفرغ العهدة عن مال الآخرين؟ إذا أدى البدل، صحيح ولا؟ مجرد الإعواز في يوم العاشر من شهر شوال، هذا شلون يعين القيمة في تلك اليوم والتي لم تؤدى، لم تؤدى تلك القيمة، قيمة المال المثلي في يوم العاشر من شوال لم تؤدى، لم تسلم، لم ترد إلى المالك، إلى المضمون له، فكيف تسقط عن ذمة هذا الإنسان الضامن؟ يبقى بس يوم الدفع. يوم الدفع إذا يريد يؤدي عليه أن يؤدي قيمة يوم الدفع. إذن هذا الذي ذكرتموه من أن الانتقال من المثل إلى القيمة تحقق في يوم الإعواز، هذا الصحيح نعترف به، ولكن هذا لا يفي بإثبات مدعاكم. وننظر إلى تتمة المطالب إن شاء الله. وكيف كان هذا التأييد بفرع القرض، يعني صار صحيح يولا؟ فلنرجع إلى حكم المسألة. حكم المسألة أن المثل إذا تعذرت أفراده أعوزت، ماذا يصنع الضامن؟ هاي المسألة. أن فنقول إن المشهورة أن العبرة في قيمة المثل المتعذر، العبرة بقيمته يوم الدفع، لأن دليلهم لأن المثل ثابت في الذمة إلى زمان الدفع، ولا دليل على سقوط المثل عن الذمة بمجرد تعذره، كما لا يسقط الدفع. الشاهد على أن التعذر غير موجب لسقوط المثل عن الذمة، بل الأداء الخارجي هو المسقط. الشيخ يقول انظر إلى باب القرض. الآن الإنسان إذا اقترض، مو كتاب البيع والبيع الفاسد والغصب، لا، ضمان صحيح كان عندنا القرض، إما تكون العين المقترضة مثلية أو قيمية. الآن كانت العين مثلية، هذا المقترض حين الأداء عند الأجل ما حصل المثل حتى يؤديه إلى المقرض، يسقط المثل عن ذمته. يجوز من قبل نفسه اقتراحا أن يؤدي القيمة ويقول في أمان الله، أو أن المالك زمام الأمر بيده، هو إذا اقتنع بالقيمة ما يخالف، أما إذا ما اقتنع الوظيفة الأولى هي المثل، مجرد التعذر هذا لا يجب التبدل. كما لا يسقط الدين بتعذر أدائه، هسه هذا في المثل بأداء المثل، في القيمة بأداء القيمة، يعني مجرد التعذر لا يكون من جملة مبرئات الذمة. هذا المهم، هذا المطلب الذي ذكرته لأن المثل ثابت في الذمة إلى ذلك الزمان، هذا المطلب مو من عندي، المحقق الكركي أعلى الله مقامهم أفاده، وقد صرح بما ذكرنا المحقق الثاني، وقد عرفت من التذكرة والإيضاح ما يدل عليه. في بحث الأمس الشيخ نقل عبارة من التذكرة والإيضاح ما أيضا بهذا المطلب، بهذا المضمون. هذا الرأي المشهور. في مقابل هذا المشهور من أصحابنا، طبعا حتى الأقوال الأخرى هم من أصحابنا أكو بها قائل، لكن الآن اللي الشيخ يعنونه هنا، ويحتمل اعتبار قيمته، اعتبار وقته، يعني قيمته وقت تعذر المثل. هذا الرأي للحلي في البيع الفاسد، يعني لا في القرض ولا في الغصب، هذا في البيع الفاسد يحتمل هذا، يعني يقول بهذا الاحتمال، مو أنه يحتمل، رأي هذا يصير. وللعلامة في التحرير في باب القرض، يعني لا في باب البيع الفاسد ولا الغصب. وعن محكي المسالك، طبعا هاي محكي المسالك أصلا نوع يعني في التقدير في العبارة، ليس هذا الرأي هو رأي الشهيد بقول مطلق، هذا رأي في باب شرائط العوضين، يعني في باب البيع الفاسد يذكر هذا الرأي، وإلا في باب الغصب أو في باب القرض أيضا يتبنى رأي المشهور وهو يوم الدفع، قيمة يوم الدفع. لكن في باب شرائط العوضين من خصوص كتاب البيع حينما يذكر حكم البيع الفاسد، بل يقول قيمة يوم التعذر، تعذر المثل إذا كان مثلا المال مثلي. وعن محكي المسالك. دليلهم ما هو؟ يقولون لأنه، يعني لأن وقت تعذر المثل هو وقت الانتقال إلى القيمة، فتكون القيمة هي القيمة المعتبرة في ذلك الزمان. الشيخ يقول ويضعفه، نحن نرد هذا الاحتمال، يعني نرد دليله. الدليل إذا ارتفع هو الاحتمال لم يسقط، بعد أن الاحتمال بدون الدليل شنو فائد عند الفقيه. ويضعفه أنه إن الضمير بالشاهد، إن أريد بهذا الدليل وقت الانتقال إلى القيمة، إن أريد بالانتقال انقلاب ما في ذمة الضامن من المثل إلى القيمة في زمان التعذر، فلا دليل على هذا الانقلاب ما دام لم يتحقق مطالبة من قبل المالك. ما هو الدليل على أنه انقلب ما في ذمتي أوتوماتيكيا بمجرد تعذر الأمثال من المثل إلى القيمة؟ فلا دليل عليه. وإن أريد عدم وجوب إسقاط ما في الذمة إلا بالقيمة، ما في الذمة هو المثل، عدم وجوب إسقاطه لأنه المثل غير موجود إلا بالقيمة، يعني بأداء القيمة بعد يحصل الإسقاط. خب هذا صحيح، لكن فوجوب الإسقاط بالقيمة، يعني هذا رد، وإن أريد ففيه أن وجوب الإسقاط بالقيمة وإن حدث هذا الوجوب يوم التعذر مع المطالبة، لا بدون مطالبة المالك، لأن المالك مستحق للمثل، إلا أنه يعني حدوث وجوب أداء القيمة في يوم التعذر ويوم الإعواز، إلا أنه لو أخر هذا الضامن الإسقاط، يعني لم يؤدي القيمة في يوم تعذر المثل بل اتأخر 10 أيام حتى صار يوم مطالبة وصار يوم الأداء، يومين بعد ذاك اليوم العاشر من شوالها متحقق، لو أخر الضامن الإسقاط بقي المثل في الذمة إلى يوم 20 من شوال الذي هو يوم الأداء إلى تحقق الإسقاط. وإسقاطه يعني إسقاط ما في الذمة في كل زمان، يعني إسقاط المثل اللي هو في الذمة في كل زمان يكون، هذا بأداء خبر وإسقاط، وإسقاطه في كل زمان يكون بأداء قيمة المثل في ذلك الزمان، وإلا يوم العاشر انتقل المثل إلى القيمة، تبدل الضمان بالمثل إلى القيمة، لكن ثم ماذا؟ أنت أديت القيمة خارجا أم لم تؤدي؟ لم تؤدي. وليس في الزمان الثاني، يعني هذا يوم 20 اللي هو يوم الأداء هذا الضامن، وليس في الزمان الثاني مكلفا بما صدق عليه الإسقاط في الزمان الأول لو كان متحققا، لكن لم يتحقق لأن ما تحقق الأداء في يوم إعواز المثل، إذا كان يتحقق بلي قيمة يوم إعواز المثل لكن ما تحقق، خارجا اتأخر إلى أن ارتفعت الأسعار مرة أخرى، فكيف يتحقق؟ إسقاط المثل الثابت إلى يوم 20 في ذمة هذا الضامن، إسقاطه بأداء قيمته ليوم 10 شوال، يعني قبل 10 أيام، شلون يتحقق هذا الإفراغ هذا التفريغ وهذا الإسقاط؟ هذا رد هذا الدليل. جناب الشيخ يقول إحنا في أول التنبيه السادس استدلنا بأنه من باب الجمع بين الحقين، يعني مطالبة القيمة حق للمالك، إذا صار حق للمالك هو يصير واجبا على الضامن، لأنه ليس مطالبة غير المقدور، القيمة أمر متعارف بعد، المثل غير مقدور لكن القيمة أمر متيسر، هذا استدلنا. جناب الشيخ يقول لقائل أن يقول إذا استندنا في مسألة وجوب أداء القيمة إلى آية الاعتداء أو إلى ما ذكرناه في التنبيه الرابع من أن المتبادر من إطلاقات النصوص أن المثليات تضمن بأمثالها، هذا كان إذا التزمنا، طبعا نحن الآن لم نلتزم، لكن إذا التزمنا، إحنا التزمنا برأي المشهور، لكن إذا كان الشيخ يريد استيفاء لكل الوجوه والأدلة بعد، يذكر المطلب حتى لا يبقى شيء. يعني ربما يقال له أنت من باب الجمع بين الحقين، نعم أعطيت حق المطالبة للمالك وهذا يصير قيمة يوم الدفع، هذا صحيح. لكن إذا قلنا بأن مفاد آية الاعتداء، وقلنا بأن إطلاقات نصوص الضمان، يعني النصوص التي ليس فيها كلمة المثل ولا فيها كلمة القيم قيمة، بل فيها ضامن ضامن ضامن، هاي كثيرة ربما أشير إليها في المباحث السابقة. الشيخ يقول إذا تعذر المثل كما هو المفروض الآن، تعذر المثل، هذه الأدلة تقول بمجرد تعذر المثل يأتي شيء يقوم مقام هذا المثل، وذلك الشيء هو القيمة بعد، هو المالية. لماذا؟ لأن هذاك المثلي، يعني الجنس الخارجي الشبيه المماثل للتالف، هو غير موجود الآن، وإلا إذا كان هو يكون مثل، لكن الآن المثلية من ناحية المصادق الخارجية منتفية، بس المثلية في ناحية التمول، يعني هذا متاع كان قيمته كذا تومانا، الآن هم هذا المال هل مقدار من التومان؟ لا أقل ولا أكثر. الشيخ يقول إذا قلنا بأن تلك الإطلاقات هي بنفسها أيضا تتكفل حكم تعذر المثل، يعني تقول أن هذا الإنسان المعتدى عليه يجوز له الاعتداء بمثل ما اعتدي عليه. إذا قلنا ربما نلتزم بهذا الاحتمال الذي بيّنه الابن إدريس، يعني نقول بأن هذا المثل في يوم تعذره هو بنفسه صار قيميا أصلا غير القيمة، من يوم تعذر المثل لا تكون ذمة الضامن مشغولة به، مشغولة بخصوص القيمة. هذه القيمة في يوم العاشر من شوال هي المثل، أصبحت للعين التالفة المضمونة. إذا استفدنا هذا المطلب من إطلاقات الضمان، ربما نقول نعم بل هذا الاحتمال احتمال صحيح، يعني نلتزم بأن المضمون يكون هو قيمة يوم تعذر المثل. لكن نحن من باب الجمع بين الحقين استندنا إلى هذا الدليل، هذا هم لا بأس ولو في الإشارة، ولو مو يعني مو أجنبي عن البحث وما يرتبط كثير بالبحث. الفقهاء عندهم أحيانا جمع بين الدليلين، عندهم أحيانا في موارد جمع بين الحقين، اللي ما نحن فيه من موارد الجمع بين الحقين. شنو فرق الجمع بين الحقين؟ هو الحق هم يكون عليه دليل، ولا إذا ما يكون دليل عليه شنو شلون يثبت الحق؟ شنو الفرق بين موارد جمع بين الدليلين وجمع الجمع بين الدليلين؟ هاي مسألة تابعة لأحكام تعارض الأدلة، يعني الفقيه حينما يجد دليلين متعارضين، إذا كان نصين لا مجال للجمع بينهما، إذا كان أحدهما أظهر والآخر ظاهر، أو أحدهما نص والآخر ظاهر، يجمع بينهما، يرفع اليد عن كذا عن الظاهر ويحمله على النص، هذا أمر دارج في كل الفقه، حكمها ذكروه في باب تعارض الأدلة. إذا الدليلية ثبتت، يعني هذا ثبت أن هذا الخبر حجة في نفسه، حجة على حد الاقتضاء، هذا الخبر هم حجة على حد الاقتضاء، الفقه يقول ما دام هذا أظهر من هذا نرفع اليد عن الظاهر، هذا يصير جمع معه، مثل اغتسل للجمعة لا بأس بترك الجمعة، هذا الجمع بين دليلين يصير، يعني لا بأس يصير صريح في الترخيص في الترك، اغتسل يصير ظهور في وجوب الفعل، يرفع اليد عن الظهور في الوجوب ببركة شنو؟ إن هذا أمر دارج في الفقه، كثير من المستحبات هي أدلتها صيغة افعل مو يستحب أو ينبغي، بل أكو يستحب أكو هم ينبغي أكو، لكن كثير من المستحبات هي وردت بلسان شنو، وكذلك كثير من المكروهات وردت بلسان النهي. الفقهاء من باب الجمع بين الدليلين أو الأدلة يستظهرون استحباب هذا الفعل وكراهة هذا الفعل، خب هذا أمر واضح ما لنا شغل به. احيانا الدليلين لا يقبلان التوجيه والتأويل والجمع. ليش؟ لأنه كلاهما نصان. إذا كان الدليلان نصين أي فقيه يقدر يجمع بينهما بيرفع اليد عن أحد النصين ويعمل إلا طرح أحد الدليلين، ولا بدون طرح ما يصير، بعد جمع ما يصير. لكن الجمع معناه أن هذا الكلام قرين على المراد من هذا الكلام، هذا معنى الجمع. يعني مثلا الرواية الصادرة من الأمير عليه السلام على حسب الفرق اغتسل يوم الجمعة يمكن أن يكون قرينة المراد منه صادرة من الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام، يقول لا بأس بترك غسل الجمعة، هاي لا بأس، لأن كلهم بمنزلة متكلم واحد، يصير قرينة على أن مراد نفس الأمير عليه السلام من اغتسلها هو الاستحباب مو الوجوب، هذا واضح. لكن أحيانا الدليل ما يتحمل التوجيه، كلاهما نص، هذا بعد ما يصير. من الموارد اللي هم الفقهاء يطبقون هاي القاعدة الجمع بعد بين الحقين يصير، مو جمع بين الدليلين، الجمع بين الحقين يصير. يعني مناط الجمع بين الدلالة، الدلالة هي دلالة يحتاج إلى ظهور ونصوصية وتصرفات هكذا، لكن أحيانا بعد ما يصير ماكو جمع دلالي. شلون؟ مثلا الآن جاءت بينة شهدت بأن هذا الكتاب ملك زيد بن أرقم، جاءت بينة أخرى شهدت بأن هذا الكتاب ملك عم، سأل حاكم الشرعي شو يسوي؟ ما يقدر هم يرجح لا هذه البينة على هذه البينة ولا تلك على هذه. هنا من باب الجمع بين الحقين يلتزم الفقهاء بالتنصيف، يقولون نصف هذا الكتاب لهذا ونصفه لهذا، شو يسوي بعد؟ ليش هم يصرحون؟ لماذا؟ يقولون لأن البينة نص في مدلولها ومضمونها، ما تقبل التوجيه. هاي البينة اللي تقول هذا الكتاب الشخصي لزيد بن أرقم، هذا شلون تريد تبعض مدلولة تدصف مدلولة؟ ما يصير، ما تقدر. لكن يأتي هنا حقوق الناس، إما أن يضيع حق زيد نقول الكتاب كله لعمر، وإما أن يضيع ويتلف ويذهب هدرا حق عمر نقول بأن الكتاب كله لزيد. الحاكم الشرعي شي يسوي؟ يقول هذه الدار، هذا مورد عملهم، هذه الدار تنصف، نحكم بأن نصفها لزيد ونصفها لعمر، هذا أمر ماشي عندهم. يستفيدون من هذا الحكم قاعدة العدل والإنصاف، يسموه الجمع بين الحقين، يسموه هاي تعابير أكو. يستفيدون هذا الحكم من أكو رواية وردت في باب الوديعة، هذه الرواية مرت عليكم ربما في المباحث الأصولية هاي يذكروها، أن الإنسان الودعي إذا قد أودع عنده 3 دراهم، درهمان من زيد والدرهم من عمرو، هاي 3 دراهم أمانة وديعة عنده، لكن ضاع أحد الدراهم 3 بيده. هنا مو قضية بينة وكذا، ماكو، كل شيء ماكو. هو يعترف المسكين الودعي، يقول عندي كان 3 دراهم أمانة من زيد وعمر، درهمان لزيد ودرهم لعمر، ضاع أحد الدراهم 3 ولا نعلم أن هذا الذي ضاع من الدرهمين درهم ضاع وهذاك الدرهم الواحد ضاع، ما لا نعلم بعد، لا نعلم. هنا الإمام عليه السلام ماذا يحكم؟ يقول أحد الدرهمين لزيد والدرهم الثاني نصفه، نصفه لزيد ونصفه لعمر، مع أن هذا الدرهم الثاني في عالم الواقع إما هو بتمامه لزيد إذا كان الضائع درهم عمر، وإما بتمامه لعمر إذا كان الضائع درهم من درهمي زيد، ها؟ لكن الإمام عليه السلام لا يراعي الواقع هنا، يقول هذا الدرهم الثاني نصفه، نصفه لزيد ونصفه لعمر. الفقهاء يقولون هذا أن الإمام عليه السلام أراد أن لا يضيع حقوق الناس، جمع بين حقي زيد وعمر بهذا النحو. هذه المسألة يسروها الفقهاء إلى أبواب أخرى، من جملتها من جملة اللي يطبقوها ويعملون بها في مورد تعارض البينات في تقدير القرش. يعني الإنسان أحيانا يشتري دار بمئة مليون يجد فيه عيب، أي عيب السار ما يخالف، الشارع المقدس يقول له أنت يجوز لك أن تطالب القرش من البائع، لا تفسخ العقد ولكن مطالبه بقرش العيب لا مانع. بس القرش ايش قال؟ مقوم يأتي يقول العيب هذا 10 ملايين توما، فالبائع عليه أن يرد 10 ملايين. مقوم آخر يأتي يقول هذا العيب 20 مليون ينقص من قيمة الدار مو 10، وماكو مرجح لهذا أبو 10 ولا لأبو 20. الفقهاء شو يقولون؟ الفقهاء يقولون بأن القرش يصير 15 مليون، يعني تأخذ نص من رأي هذا ونص من رأي هذا للجمع بين الحقين. يا حقين، لا حق البائع حتى لا تأخذ من الهول، القرش أزيد مما عليه وفي ذمته، ولا حق المشتري يضيع حتى هذا العيب الذي الآن موجود عنده لا يذهب هدرا. احنا ما ندري هذا العيب في متن واقعه 10 ملايين قيمته يعوض 10 ملايين أو 20 مليون. للجمع بين الحقين، هنا مو قضية دليلين، ما عندنا دليلين البينة لأنها نص جمع دلالي ماكو بين البينة. هنا من باب رعاية الحقوق يقولون بأن مثلا هذا كذا وهذا كذا. الشيخ من هذا الباب قال بأنه عند المطالبة يجب دفع القيمة، جمع بين الحقين، يعني طبق هاي القاعدة على ما نحن فيه. لكن يقول الآن إذا ما كان عندنا شغل بهذا الدليل، راجعنا إلى سائر أدلة ضمان المثل بالمثل، أيضا يمكن تبني هذا الاحتمال. السائل الشيخ يقول هذا شنو؟ هذا يعني على حسب مذاقنا، ولكن لو استندنا في لزوم القيمة في المسألة، يعني في مسألة تعذر المثل إعواز المثل، لو استندنا إلى ما تقدم سابقا، ما تقدم سابقا يعني في التنبيه الرابع من الآية، ومن الآية يعني آية الاعتداء، ومن أن المتبادر، هذا دليل آخر كان هناك تقدم، من إطلاقات الضمان هو وجوب الرجوع إلى أقرب الأموال إلى التالف بعد تعذر المثل. بعد تعذر المثل أقرب الأموال، بعد هو أقرب الأموال يصير القيمة. لو استندنا توجه القول بصيرورة التالف المثلي قيميا بمجرد تعذر المثل، يعني في يوم العاشر، إذ لا فرق في تعذر المثل بين تحققه ابتداء كما في القيميات وبين طروئه. يعني كما أن المال إذا كان قيميا كان يضمن هو من أول الأمر بقيمته، هذا المثلي الآن بالعرض صار قيميا، يعني ما كان من أول الأمر، يعني في يوم أول رمضان اللي يتحقق العقد والبيع الفاسد، هذا المال ما كان مثل قيمي، هو كان مثلي، أمثالهم كانت موجودة حتى يوم التلف وهو يوم عيد الفطر، هم كانت أمثاله موجودة. الآن طرأ عليه التعذر الإعواز، يقول لا فرق ما دام هذا صار قيمي، بس هو من أصل قيمي أو الآن بالعرض صار قيمي، لا فرق ما دام صار قيمي هذه القيمة تكون أقرب إلى التالف. أي قيمة؟ هي القيمة التي يوم صار قيميا، يعني يوم إعواز المثل هو يوم تبدل عنوان المثل إلى القيمي، فهذه قيمة هذا اليوم. إذ لا فرق في تعذر المثل بين تحقق التعذر ابتداء كما في القيميات، يعني الابتداء معنى هذا، يعني القيميات من أصلها ماكو بيها مثل، هي قيميات بعد، وبين طرو التعذر بعد التمكن كما هو في محل البحث. ولو قيل هذا الرأي، هذا الاحتمال لا بأس به، ولو قيل ودعوى اختصاص الآية وإطلاقات الضمان بالحكم بالقيمة بتعذر المثل ابتداء لا يخلو عن تحكم. الشيخ يقول إذا أحد أراد أن يدافع عن رأي المشهور ويقول لا مجال لتبني قيمة يوم الإعواز. لماذا لا مجال؟ يقول لأن دليل الضمان ناظر إلى ضمان القيم بالقيمة، لكن أي قيم؟ القيمي الذي هو من أول الأمر ومن أصله ومن ذاته يكون قيميا، لا المال الذي كان مثليا طرأ عليه عنوان القيمية. الشيخ يقول هذا تحكم، ما دام أنت أقبلت أن المال المثلي بمجرد إعواز المثل ينقلب قيميا، أقبلت الانقلاب، ما دام أقبلت الانقلاب هذا الآن صار مال قيمي بعد، ما دام صار مال قيمي عليك أن تعامل معه معاملة القيمي. ودعوى اختصاص الآية وإطلاقات الضمان بالحكم بالقيمة اختصاصها بتعذر المثل ابتداء، تعذر المثل يعني بالقيميات، هاي تعذر المثل ابتداء هذا معنى. هذه الدعوة لا تخلو عن تحكم لعدم الدليل عليها. زين، هذا الرأي الذي تبناه الشيخ. طبعا الشيخ لا يريد، لكن عرضت بخدمتكم استيفاء لجهات البحث، الشيخ ذكر هذا الأمر، وإلا هو قال من باب الجمع بين الحقين لابد من الالتزام بدفع يومين دافع، يعني قيمة يوم الدفع. هذا الآن الشيخ بعد ما اختار هذا الرأي، بما أن مسألة فيها آراء أخرى متضاربة يتعرض لهذه الآراء، ونحن إن شاء الله شيئا فشيئا نقرأها. إيش قد بك وقت؟ سبع دقائق بعد فليبقى الظهر جاي يتقدم شوي شوي. أنا اليوم تأخرت حسب الطريق هذا، جيت بالعقد شفت مقطوع، ما يصير أصلا ما مجال القفزة ماكو حتى أخفز البليط التبليط كاسلي وكذا شوي افترض.